بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي في كتاب الأطعمة من الدراري النهي عن الحمر الإنسية. ما المراد بالحمر الإنسية؟ الحمير. فما معنى إنسية؟ تعيش بين الإنس. أحسن، يعني ليست حمرا وحشية. قال الحمر الإنسية والحمر الأهلية التي تألف الناس وتعيش في أوساطهم. وسبق معنا أنها محرمة عند عامة العلماء كما ورد بذلك عدة أحاديث. والحمار الوحشي ما حكمه؟ مباح. نعم، حديث أبي قتادة في الصحيحين حين صاده فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذنا البغال. فما معنى البغال وما حكمها؟ نعم، هي المتولدة بين الحمار وأنثى الفرس، وما حكمها؟ محرمة. ولي سبقت لنا فائدة كقاعدة أن كل متولد بين مباح ومحرم فهو محرم. ثم أخذنا حكم الخيول، وهل يحل أكله أو يحرم؟ مباح عند عامة العلماء لأدلة كثيرة. فألبان الحمر محرمة، وهل فيها شفاء؟ ليس فيها شفاء. لماذا ليس فيها شفاء؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ومن ذلك الجلالة قبل الاستحالة وألبانها، أي ومن المحرمات الجلالة قبل الاستحالة. لحديث ابن عمر عند أحمد وأبي داود وابن ماجة والترمذي وحسنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. هذا الحديث أخرجه أهل السنن أبو داود وابن ماجة والترمذي، أما عند أحمد فلم أجده عند أحمد عن ابن عمر. من طرق عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر. محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر. وهذا إسناد ضعيف فيه عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس. وقد خولف محمد بن إسحاق، خالفه سفيان الثوري وهو إمام جليل. فروى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لم يذكر فيه ابن عمر، ذكره الترمذي في السنن ونقله عن البخاري في العلل الكبير. فالراجح فيه المرسل. لكن قد جاءت له طرق أخرى موصولا، فقد أخرجه أبو داود من طريق أخرى بإسناد حسن عن نافع عن ابن عمر. وأظنه من هذه الطريق الأخرى، طريق نافع، خرجه الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند. وله طريق أيضا ثالثة عند الطبراني بإسناد لا بأس به عن سالم عن ابن عمر. فالحديث صحيح من هذه الطرق موصولا. قال: وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي، وصححه الترمذي وابن دقيق العيد من حديث ابن عباس النهي عن أكل الجلالة وشرب لبنها، أخرجه هؤلاء من طرق عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. وهذا إسناد صحيح. وأخرج أحمد والنسائي والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحو ذلك. وإسناده حسن، أخرجه أحمد والنسائي وغيره من طرق عن عبد الله بن طاووس عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وهذا إسناد حسن. وفي الباب غير ذلك، أي من الأحاديث التي فيها النهي عن الجلالة، وسيأتي ما معنى الجلالة. وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل والثوري والشافعية، وذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة فقط، وظاهر النهي التحريم، والعلة تغير لحمها ولبنها، فإذا زالت العلة بمنعها عن ذلك حتى يزول الأثر فلا وجه للتحريم، لأنها حلال بيقين، إنما حرمت لمانع وقد زال. هذه المسألة ذكر فيها الشوكاني رحمه الله حكم الجلالة، والجلالة اسم يطلق على الحيوان الذي يأكل النجاسات، سواء كان من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، أو كان من الطيور. فما يأكل النجاسات من عذرة الإنسان ونحو من النجاسات فهو جلالة، وما ضابط ذلك؟ أن يكون من الجلالة المنهي عنها. من العلماء من ذهب إلى أنه يكون أكثر أكلها النجاسات، فإذا كان أكثر أكلها النجاسات فهي جلالة. منهي عنها. أما إن كان أكلها للنجاسات قليلا بالنسبة إلى سائر علفها وما تأكله فلا تكون جلالة منهيا عنها. ومنهم من قال ليس على هذا دليل أنه لابد أن يكون أكثر أكلها النجاسة، لكن إذا كان أكلها للنجاسة كثيرا ظاهرا بحيث يظهر عليها ويؤثر فيها فهي جلالة، وإن لم يكن هو أكثر أكلها. وهذا القول أحسن من القول الأول، أن المراد هي التي تأكل النجاسة كثيرا ولو لم يكن النجاسة هي أكثر أكلها، لكنها تأكلها بكثرة. وأيضا يظهر أثر تلك النجاسة على لحمها، وأما إن كان أكلها للنجاسة شيء يسير، إن كان أكلها للنجاسة شيئا يسيرا مثله لا يذكر فهذا يعفى عنه. فإذا كان أكلها للنجاسة كثيرا وأثر ذلك فيها فالحكم فيها كما أشار إليه الشوكاني في خلاف. منهم من قال إن ذلك محرم، وهذا رواية عن الإمام أحمد وقول للإمام الشافعي، واختاره الشوكاني هنا لأن هذه أدلة كثيرة فيها النهي عن أكل لحمها وشرب لبنها، وظاهر النهي التحريم. وعلة هذا النهي أنه يتغير لحمها ولبنها بما تأكل، وهناك قول آخر أنها مكروهة كراهة التنزيه وليست محرمة، وهذا رواية عن الإمام أحمد وقول للإمام الشافعي، وقول أبي حنيفة. وجاء عن الحسن البصري أنه رخص فيها ولم ير فيها كراهة لا في لحومها ولا في ألبانها. قال: لأن الحيوانات لا تنجس بأكل النجاسات، فإن تلك النجاسات تستحيل تتحلل، فلا يؤثر فيها فهي مباحة. قال: بدليل الإنسان الكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات ويشرب الخمر لا يكون نجسا في ظاهره، والقول الصحيح هو الأول لظاهر الأدلة، وأما قول الحسن هذا فهو محمول أنه لم يبلغه النهي، إذ لا يجوز مثل هذا القياس في مقابلة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن اعتذر لا أنه لم يبلغه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة صريحة في النهي عن ذلك، والأصل في النهي هو التحريم. وإذا أكلت ذلك تولد لحمها من تلك النجاسة فيؤثر فيه، فكان النهي لرحمة الخلق أن يأكلوا شيئا قد أثرت فيه النجاسة. فالصحيح في هذا أن الجلالة سواء كانت من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، أو كانت من الطيور كالدجاج ونحوها، إذا أكلت النجاسات فهي محرمة، والمراد إذا أكلتها أكلا كثيرا. أيضا يحرم لبنها كما نص عليه في الحديث، نهى عن أكل الجلالة وألبانها، ولأن لبنها يتأثر بأكلها للنجاسة ويتولد من تلك النجاسات. أيضا يحرم بيضها إن كانت من الطيور كالدجاج، فإنها تتولد من ذلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحمها. وكما سبق أن هذا النهي لمصلحة العباد حتى لا يتضرروا بأكل ما تولد ونشأ عن النجاسات. هذا التحريم للجلالة وألبانها وبيضها يزول بحبسها، فإذا حبست فيزول هذا التحريم وتصير حلالا باتفاق أهل العلم، ولكن اختلفوا ما مقدار الحبس، صح عن ابن عمر رضي الله عنهما عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة أنه كان إذا أراد أكل الجلالة حبسها ثلاثا، فأخذ بهذا القول الإمام أحمد في رواية عنه، وأبو ثور فقالوا تحبس الجلالة ثلاثا. يعني بمعنى تطعم العلف أو الحبوب وبعد الثلاث تحل. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أنها إن كانت من الدجاج تحبس ثلاثا، وإن كانت من الإبل والبقر تحبس أربعين يوما. وهذا هو رواية عن أحمد، وقال به عطاء بن أبي رباح، وجاء في حديث مرفوع لكنه ضعيف. أخرجه الدارقطني والبيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة أن تؤكل أو يركب عليها حتى تعلف أربعين ليلة. وهذا من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن المهاجر عن أبيه، وإسماعيل بن إبراهيم ضعيف وأبوه ضعيف. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحبس حتى يغلب على الظن أنه قد زال النجاسة التي أثرت فيها، وهذا القول أحسن. يحبسها حتى يغلب على ظنه أنه قد زال منها أثر تلك النجاسة التي كانت تأكلها بعد أن يعلفها إن كانت من الحيوانات، أو يطعمها الحبوب إن كانت من الطيور. كره بعض أهل العلم أيضا ركوب الجلالة، وهذا فيه حديث مرفوع ضعيف كما سبق من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن أبيه، ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة. لكن صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يكره ركوبها، وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد. قالوا لأن ربما تعرق ويتولد عرقها من تلك النجاسة التي أكلت، فتلوث راكبها بعرقها. ألحق بعض العلماء بالجلالة النباتات التي تسقى أو تسمد بالنجاسات، إذا سقيت بالنجاسة أو سمدت بالنجاسة فمن أهل العلم من كرهه مطلقا ومنهم من حرمه مطلقا ومنهم من فصل أنه إذا ظهر أثر تلك النجاسات في ذلك النبات، وإلا من المعلوم أنها تستحيل في الأرض، النجاسة تستحيل في الأرض ولا تبقى كما هي نجاسة بعينها. نعم قد يؤثر فيها، قد يكون بعض النباتات فيها رائحة تلك النجاسات. وعلى كل الدليل الذي جاء في البهائم والحيوانات والطيور. وأما النباتات فإذا ظهر أثرها فيها تجتنب، وإن لم يظهر أثرها فيها فليس في شيء. ومن أهل العلم الرخص بسقيها بالنجاسة في بدايتها، فإذا قاربت الثمر على النضوج قال لا تسقى بالنجاسة لأنها تؤثر فيها، أما في أول أمرها فلا بأس. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله تحريم أكل الكلاب وتحريم أكل الهر، وقد تقدم ذلك معنا، فنقرأ كلام الشوكاني رحمه الله. كنا ذكرناه في أي مسألة؟ ها؟ لا، قريبا ذكرناه في تحريم كل ذي ناب من السباع. البيوع ذكرنا تحريم بيعها، لكن تحريم أكلها سبق في مسألة تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. قال رحمه الله ومن ذلك الكلاب، ولا خلاف في ذلك يعتد به، لأنها محرمة والخلاف في ذلك شاذ لا يعتد به، وهو مستخبث، وقد وقع الأمر بقتلها عموما وخصوصا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قوله وقع الأمر بقتلها عموما وخصوصا، عموما نسخ وخصوصا بقي، خصوصا أي الكلب الأسود البهيم. أما الأحاديث التي فيها الأمر بقتل الكلاب عموما فهذا نسخ هذا الحكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم تسبح لأمرت بقتلها، وقال كنت نهيتكم عن قتل الكلاب فاقتلوا منها الأسود البهيم. فخصوصا ثابت، وعموما كان في أول الأمر ثم نسخ. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل ثمنه كما تقدم وسيأتي، وتقدم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وقد جعله بعضهم داخلا في ذوات الناب من السباع. وسبق ما هو ضابط ذات الناب من السباع، هو كل حيوان له ناب يستقوي به على غيره، كل حيوان له ناب يستقوي به على غيره ويفترس به فريسته، فهو داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، والكلاب منها، فالكلب له ناب يستقوي به على غيره ويصطاد به فريسته. قال رحمه الله ومن ذلك الهر، لحديث جابر عند أبي داود وابن ماجة والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها، وفي إسناده عمر ابن يزيد الصنعاني وهو ضعيف. نعم، إسناد الحديث ضعيف، لكن هو داخل في كل ذي ناب من السباع، فله ناب يستقوي به على غيره، كل بحسبه، لكن يشد من عضده ما ثبت من النهي عن أكل ثمن الكلب والسنور، وهو في الصحيح وقد تقدم، وفي صحيح مسلم أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور، وسبق معنا أن ذكر السنور فيه شاذ فليس منهيا عن ثمنه، وليس هناك دليل ينهى عن ثمنه سوى الحديث الذي في الصحيح وذكر الهر أو السنور فيه شاذ. قال ولا فرق بين الوحشي والأهلي كما تقدم أنه يحرم وحشيها وأهليها أكله، وللشافعية وجه في حل الوحشي، سبق الكلام عن هذه المسائل. ثم ذكر آخر مسألة في الباب في كتاب الأطعمة، وهي كل ما كان مستخبثا من الأطعمة. وسيأتي ما ضابط المستخبث وما المراد من الذي يستخبثه فيما سيأتي إن شاء الله. أخوني يقول: الدجاج الذي يأكل من المجاري من البيارات هل بيضها حرام أكله؟ كما سبق إن كانت تأكل من هذا الشيء كثيرا فيحرم أكلها وبيضها، وإن كان شيئا يسيرا فلا يضر. وهذه ورقة يقول: زارنا اليوم إخوة من أبين، الأخ أنور جعيم ومعه إخوة، حياهم الله وأهلا ومرحبا بهم، وبإذن الله تعالى ما بقي من وقت الدرس نسمع من أخينا أنور كلمة، فليتفضل.